أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
البرهان الخامس، وحاصله تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامين من وجه، بدلا عن الأقل والأكثر. لا زلنا نتكلم عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، فلو علمنا بوجوب الصلاة ووجوب 9 أجزاء من الصلاة، لكن شككنا هل يجب الجزء العاشر وهو جلسة الاستراحة، أم تجب الأجزاء 9 فقط من دون جلسة الاستراحة؟ هذا شك يدور بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ذهب المشهور إلى أن البراءة تجري عن وجوب الأكثر، عن وجوب الزائد، فيقتصر على الأقل. يوجد قول للقدماء بأن المورد من موارد جريان أصالة الاحتياط، ذكرت عدة وجوه وعدة براهين لإثبات أصالة الاحتياط في مورد بحثنا. تطرقنا إلى براهين 4 فيما سبق وناقشناها، واتضح أنها غير تامة الدلالة على وجوب الاحتياط. اليوم إن شاء الله نأخذ البرهان 4 والبرهان 5 ونناقشهما إن شاء الله تعالى، وسيتضح أنه لم يثبت دليل ولم يتم برهان من البراهين 6 على وجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء. تكون النتيجة النهائية عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين تجري البراءة عن وجوب الأكثر. بعد عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء تجري البراءة عن وجوب الأكثر أيضا. ثم يبقى الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، ثم نبحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير. هذه سلسلة المباحث. اليوم هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء. البرهان 5 يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى تذكر 3 أمور للواجب، 3 صور. الصورة الأولى، تارة يدور أمر الواجب بين أمرين متباينين كدوران وجوب الصلاة يوم الجمعة بين صلاة الجمعة المؤلفة من 2 ركعات تقوم مقام 2 ركعات أو صلاة الظهر، فصلاة الظهر ذات 4 ركعات تباين صلاة الجمعة ذات 2 ركعات مع 2. هذه الصورة الأولى بين أمرين متباينين، ما هو الحكم هنا؟ يتنجز العلم الإجمالي. مقتضى الاحتياط الاتيان بصلاة الظهر والجمعة معا. الصورة الثانية، دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما هو الحال في مورد بحثنا. نعلم بوجوب الصلاة لكن أمرها يدور بين الأجزاء التسعة أو الأكثر الأجزاء العشرة. الصورة الثالثة، أن يدور الواجب بين عامين من وجه، كما لو علمنا بتوجه وجوب لكن هذا الوجوب إما يتوجه إلى إكرام العالم وإما يتوجه إلى إكرام الهاشمي، ما ندري، عندنا وجوب واحد يجب إما أن تكرم الهاشمي وإما أن تكرم العالم، أين يلتقيان؟ في العالم الهاشمي. أين يفترقان؟ يفترق العالم في العالم غير الهاشمي، ويفترق الهاشمي في الهاشمي غير العالم. مقتضى الاحتياط ما هو؟ أجبني. إما أن تكرم العالم الهاشمي وإما أن تكرم هاشمي غير عالم وعالم غير هاشمي، يعني إما تكرم واحد فقط يتوفر فيه الأمران نقطة الاشتراك، وإما أن تأتي بنقطتي الافتراق عالم غير هاشمي وهاشمي غير عالم وتكرمهما معا. هذا هو مقتضى الاحتياط، واضح ولا؟ إذن في العامين من وجه يجب الاحتياط لمنجزية العلم الإجمالي. كيف منجزية العلم الإجمالي؟ تقول أعلم إجمالا إما بوجوب إكرام الهاشمي وإما بوجوب إكرام العالم، فإجراء البراءة عن وجوب إكرام العالم معارض بإجراء البراءة عن وجوب إكرام الهاشمي، يحصل تعارض بين البراءتين، البراءة عن وجوب إكرام الهاشمي مع البراءة عن وجوب إكرام العالم، تعارض تناطح تساقط يتنجز العلم الإجمالي. سين سؤال، المورد الوساط الثاني عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، تعلم بوجوب الصلاة إما ذات التسعة أجزاء أو العشرة أجزاء، هل حكمها حكم الصورة الأولى دوران الأمر بين المتباينين الجمعة أو الظهر؟ هذا ما قرره البرهان الأول، واضح ولا؟ أو حكمها حكم العامين من وجه كما عليه الصورة الثالثة إكرام الهاشمي وإكرام العالم، أو حكمها غيرهما لا الأول ولا الثاني، فلا يوجد علم إجمالي تجري البراءة عن وجوب الأكثر وهو الذي سيثبته السيد الشهيد. البرهان الأول، البرهان الخامس يريد أن يثبت أن صورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر مرجعها إلى صورة دوران الأمر بين العامين من وجه، لا إلى صورة دوران الأمر بين المتباينين، واضح إن شاء الله. نحن الآن في المقدمة الأولى بينا الصور الثلاث، دوران الواجب بين المتباينين أولا، بين الأقل والأكثر ثانيا، بين العامين من وجه ثالثا. في المقدمة الثانية سنبين كيف رجع دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلى العامين من وجه. نقرأ الآن هذا المقدار، فلب مناقشتنا راح يصير في المقدمة الثانية. البرهان الخامس وحاصله تحويل الدوران في المقام، يعني بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، إلى دوران الأمر بين إلى دوران الواجب بين عامين من وجه، وهو الصورة الثالثة، بدلا عن الأقل والأكثر الصورة الثانية، ولا نرجع الصورة الثانية الأقل والأكثر إلى الصورة الأولى، دوران الأمر بين المتباينين كما عليه البرهان الأول. وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين، الأولى لا غبار عليها وأضحى هذه، أن الواجب كوجوب الصلاة مثلا أو وجوب الإكراه تارة يدور أمره بين المتباينين كالظهر والجمعة فيتنجز العلم الإجمالي ويجب الاحتياط، الصورة الأولى. الصورة الثانية وأخرى يدور أمر الواجب بين العامين من وجه كإكرام العادل وإكرام الهاشمي، بينهما عموم وخصوص من وجه يلتقيان في العالم الهاشمي. وثالثة، الصورة الثالثة بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، وهو مورد بحثنا، ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى دوران أمر المتباينين الموجب للجمع بين الفعلين. التكرار هنا يأتي هنا يقتضي الجمع، يأتي بالجمعة والظهر. بعد وتنجيزه في الحالة الثانية، يعني ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الثانية في العامين من وجه، الموجب يعني المقتضي لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الافتراق. ما هو الاقتصار؟ يعني إما أن يكرم هاشمي فقط أو عالم فقط. هنا عدم جواز الاقتصار له صورتان، الصورة الأولى أن يكرم عالم هاشمي، يعني أن يأتي بمادة الاجتماع. بعد صورة ثانية أن يأتي بمادتي الافتراق، يكرم عالم غير هاشمي أو هاشمي غير عالم، صار لم يقتصر على إحدى مادتي الافتراق. وأما الحالة الثالثة دوران الأمر بين الأقل والأكثر فهي محل الكلام، واضح إن شاء الله. المقدمة الثانية، التفتوا جيدا للمقدمة الثانية، سأطرح لكم ثلاث صور، هذه الصور الثلاث مقدمة إلى المقدمة الثانية. فرض المسألة، شخص أتى بالأكثر، جاء بالعشرة، فهل تجزي عن الأقل التسعة أو لا؟ افترض في الواقع هو كان مطالبا بالتسعة، يعني من دون جلسة الاستراحة، لكنه جاء بالأكثر، جاء بالعشرة، هل الإتيان بالعشرة بالأكثر يجزي عن الإتيان بالتسعة بالأقل أو لا؟ فروض ثلاثة، لاحظ يا أيه، فروض ثلاثة. فرض الأول، أن يقصد امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه، يعني حينما جاء بالأكثر لم يقصد الأقل ولم يقصد الأكثر، قصد أن يمتثل أمر الله الذي توجه إليه في الواقع، يعني إن توجه إليه بالتسعة جاء بها، إن توجه إليه العشرة جاء بها، هو ما قصد الأكثر بخصوصه ولا الأقل بخصوصه، قصد امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه من قبل الله. في هذه الصورة يجزي الأكثر عن الأقل أو لا يجزي؟ افتونا مأجوري، يجزي، لأنه صح مطالب بالتسعة الواقعية، جاء بالعشرة وقصد الواقع، هذا يجزي. الصورة الثانية، أن يقصد الإتيان بالأكثر لكن لم يقصد الإتيان بالأكثر بقيدها وبعنوانها، هو قصد امتثال الأمر الواقعي واشتبه وأخطأ وظن أن الأمر الواقعي هو الأكثر. إذن هو قصد الأكثر اشتباهان، ظنان أن الواقع هو الأكثر. هنا الإتيان بالأكثر بقصده يجزي عن الأقل أو لا؟ الجواب نعم يجزي، لأنه مو قاصد الأكثر بقيده، هو أساسا قاصد الأمر الواقعي مثل ما قصد في الصورة الأولى الأمر الواقعي، لكن أخطأ في التطبيق. ما هو الواقع؟ ظن أن الواقع هو الأكثر، انكشف أن الواقع هو الأقل. هنا لو جاء بالأكثر العشرة، واضح ولا؟ لو جاء بالأكثر العشرة وانكشف في الواقع أنه مطلوب بالتسعة، يجزي أو لا يجزي؟ نعم يجزي. الصورة الثالثة، أن يقصد الأكثر بعنوانه وبقيده. يعني قد تقول إذا قصد الأكثر ما يصير إلا يأتي بالأقل، يعبر من التسعة إلى العشرة. لا لا لا، هو قال الأكثر للأقل بحيث ما يشمل الأقل، هو يقصد أن يأتي بالواجب المقيد بالأكثر ولا يقصد الواجب المقيد بالأقل. هنا الصورة الثالثة، لاحظ معي، إذا جاء بالأكثر المقيد بالعشرة بالأكثر بحيث ما يشمل الواجب المقيد بالتسعة، وانكشف بعد ذلك أن الواجب في الواقع هو التسعة هو الأقل لا الأكثر، هنا الإتيان بالأكثر بالعشرة يجزي عن الأقل التسعة وما يجزي. افتونا مأجورين، ما يجزي. لماذا لا يجزي؟ لأنه بتقييده يكون قد نفى الأقل. إذن صور ثلاث أعيد وأكرر باختصار، في الصورة الأولى والثانية الإتيان بالأكثر يجزي عن الأقل، الصورة الثالثة الإتيان بالأكثر لا يجزي عن الأقل. يلا لاحظ معي، لاحظ معي، الصورة الأولى أن يقصد الإتيان بال أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه واقعا، هنا يجزي. الصورة الثانية أن يقصد الأكثر ويظن أن الأكثر هو الأمر المتوجه إليه واقعا، يجزي عن الأقل. الصورة الثالثة أن يقصد الأكثر مقيدا للواجب به بحيث ما يشمل الأقل، في هذه الحالة لا يجزي. اتضحت الصور الثلاث؟ يلا لاحظ معي الآن، من خلال هذه الصور الثلاث راح نصور الأقل والأكثر يدور بين العامين من وجه. يلا لاحظ يا الآن العامين من وجه، أين يشترك الأقل مع الأكثر؟ يشترك الأقل مع الأكثر في الصورة الأولى والثانية، إذا جاء بالأكثر لكن إما امتثالا للأمر الواقعي، فامتثال الأمر الواقعي كما يعم الأقل يعم أيضا الأكثر، وإما الصورة الثانية يقصد الأكثر لكن لا مقيدا بل ظانا أن الأكثر هو الأمر الواقعي، صار مادة اجتماع. هذه قصد الأكثر على أنه هو الواقع، أو قصد امتثال الأمر المتوجه إليه من الله كما يشمل الأقل يشمل الأكثر، هذه مادة الاجتماع. جيد، مادة افتراق الأقل أن يقصد الأقل بقيده وبعنوانه بحيث ما يشمل الأكثر، واضح ولا؟ إذا جاء بالأقل بعنوانه هل يشمل الأكثر أو ما يشمله؟ ما يشمل الأكثر. صورة افتراق الأكثر عن الأقل أن يقصد الأكثر بقيده وبعنوانه بحيث ما يشمل الأقل. واضح ولا؟ صار المورد من موارد العامين من وين؟ مثل السيد، مثل العالم والهاشمي، يجتمعان في العالم الهاشمي، يفترقان في الهاشمي غير العالم أو العالم غير الهاشمي. هنا نفس الشيء، يجتمع الأقل والأكثر في مادة الاجتماع وهي الإتيان بالأكثر على أنه الأمر الواقع المتوجه إليه، أو بقصد الأكثر على أنه الأمر الواقع المتوجه إليه. هذه مادة الاجتماع. مادة الافتراق يقصد الأقل دون الأكثر بقيده، مادة الافتراق يقصد الأكثر دون الأقل بعنوانه. هذه مادة الافتراق الأكثر عن الأقل قد يكون فيها خفاء، قد تقول هو إذا جاء بالأكثر جاء بالأقل، تقول لا، لم يقصد الإتيان بالأكثر كيفما كان، بنحو التقييد على نحو هذا التقييد يطرد الإتيان بالتسعة فقط. واضح ولا؟ فحينئذ يتنجز العلم الإجمالي. إذا تنجز العلم الإجمالي يجب الاحتياط. إذا لاحظ العلم الإجمالي صار متوقف على هذا التصوير، العموم من وجه. فإذا ضربنا العموم من وجه وثبتنا ما في عندنا عموم من وجه، واضح ولا؟ إذا ثبتنا ما عندنا عموم من وجه سقط العلم الإجمالي، سقط الاحتياط. كيف نثبت ما عدنا عموم من وجه؟ يكفي أن نضرب واحدة من الصور، لأنه في لها ثلاث صور: افتراق الأقل عن الأكثر، أو الأكثر عن الأقل، أو مادة الاجتماع. نضرب واحدة خلاص، بعد يصير ماذا؟ ما هو موردنا من موارد العموم من وجه؟ أي صورة راح نضربها؟ افتراق الأكثر عن الأقل، هذه راح نضربها. لاحظ ياي كيف مناقشها ونضربها. لاحظ ياي الفن، لاحظ الفن، لاحظ الفن. مناقشة السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول: يا أخي يا أخي، ما هي صورة الافتراق؟ الجواب: الإتيان بالأكثر بقيده بحيث يمنع الأقل. واضح ولا؟ سين سؤال: احنا بحثنا في العبادات والمعاملات، جاوبني في العبادات. العبادة مشروطة بماذا؟ بقصد القربة. فإذا تحقق قصد القربة يصير الانبعاث عن الأمر فعلي أو غير فعلي؟ نعم، الانبعاث عن الأمر فعلي. إذا صار الانبعاث عن الأمر فعلي تحقق الإجزاء. واضح ولا؟ سين سؤال: هو في الصورة الثالثة إذا جاء بالأكثر، يعني صلى وجاء بجلسة الاستراحة ونوى إن هذا الأكثر بقيده الذي يمنع الأقل فقط، هو حينما جاء بالعشرة بالأكثر قصد القربة لو ما قصد القربة؟ قصد القربة إلى الله. يعني لما جاء بالأقل التسعة الأجزاء كان قاصدا للقربة أو لا؟ نعم. إذا قصد القربة تجزي وتصح العبادة لو ما تصح؟ تصح. يعني لما أتى بالتسعة قبل ما يأتي بجلسة الاستراحة، لما أتى بالتسعة هذه الأجزاء مجزية عند الله لو لا؟ نعم مجزية. إذن يا أخي ما افترق الأكثر عن الأقل، ما افترق الأكثر. هذه لحظات ذهنية، انت رحت لي إلى اللحظات الذهنية قلت الأكثر بقيده طارد للأقل بقيده، يعني الأكثر لا غير، يعني لا الأقل فقط، طارد للأقل فقط. هذه لحاظات ذهنية، اعتبارات ذهنية، هذه اللحاظات صح موجودة في الذهن صحيح، لكن احنا بحثنا في العبادات، والعبادة تصح عند الاتيان بالأجزاء مع قصد القربة. هو حينما جاء بالأجزاء التسعة كان قاصدا للقربة أو لا؟ نعم، إذن يجزي، ما جاء به يجزي، واضح ولا؟ وبالتالي افتراق الأكثر عن الأقل باطل عاطل، فما يصير عندنا عموم من وجه بعد، واضح ولا؟ ما يصير عندنا عموم من وجه، إذا ما صار عندنا عموم من وجه ما صار عندنا تنجز للإحتياط، واضح ولا؟ لب الفكرة. نقرأ هذا المقدار. الثانية أن الواجب المردد في المقام بين المقام دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء على نحو الارتباط بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا، كلامه في العبادات الآن، فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل بعد وامتثاله، يعني وبين امتثال الأمر على تقدير تعلقه الأمر بالأكثر، هي العموم من وجه. كيف العموم من وجه؟ كيف العموم من وجه؟ الآن يبين، يقول ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالأقل واضحة، وهي الإتيان بالتسعة فقط، وهي أن يأتي بالتسعة فقط. وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر، يعني الأكثر دون الأقل، فلا تخلو من خفاء في النظرة الأولى. لماذا؟ لأنه لا يعقل الإتيان بالأكثر من دون الإتيان بالأقل، فيأتي بهذا القيد، قال لأن امتثال الأمر بالأكثر الإتيان بالعشرة أجزاء يشتمل على الأقل حتما الإتيان بالتسعة، ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا بالإتيان بالأكثر، لكن بأي داعي؟ بداعي الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد، على الصورة الثالثة من الصور اللي ذكرناها، على نحوين، يعني بحيث لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لم ينبعث عنه، لا ينبعث إلا على الأكثر المقيد بالأكثرية، هذا مادة الافتراق. طبعا مادة الاجتماع واضحة، لو جاء بالأكثر بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه، هذه مادة الاجتماع. يقول ففي مثل ذلك يتحقق الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته، ثبوت الأكثر، ولا يكون امتثالا للأمر بالأقل على تقدير ثبوته، ثبوت الأقل، ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى يدور الواجب إما بين متباينين أو أقل أو أكثر أو بين عامين من وجه، المقدمة الثانية أرجعنا الأقل والأكثر إلى العامين من وجه، أن العلم الإجمالي في المقام دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيا في الأجزاء منجز إذا كان الواجب عباديا كما هو واضح، نبحثنا في العبادات. والجواب، لاحظ الجواب، احنا ننكر هذا المبنى الذي يقول انه يعني الاتيان بالاكثر بنحو التقييد ما يشمل الاقل، هذا ننكره، ما دام جاء به على وجه قربي صارت العبادة المؤلفة من تسعة اجزاء صحيحة وينبعث عنها المكلف. قال والجواب ان التقييد المفروض في النية، ما هو التقييد المفروض في النية؟ الذي هكذا قال: الاتيان بالأكثر بداع الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد، على نحو لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لمن بعث عنه. لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للأمر بالأقل. لماذا لا يضر؟ يقول: ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا، يعني ما دام قد قصد القربة وقصد القربة متحقق بالفعل، ماذا قصد القربة متحقق بالفعل تصح العبادة. واضح إن شاء الله، والعبارة أيضا واضحة إن شاء الله. جيد، يعني يريد أن يقول ما دام قد انبعث عن الأمر بالأكثر تكون المقربية حاصلة وفعلية. ما دام المقربية حاصلة وفعلية يكون حينما جاء بالتسعة قد جاء بالمقربية الفعلية فتصح العبادة. إذن البرهان الخامس التماس دعاء. بقي البرهان السادس. إذا ناقشنا تكون جميع البراهين الستة التي ذكرها الشهيد الصدر لمن قالوا بوجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء يكون لا يجب الاحتياط وإنما تجر البرهان السادس. البرهان السادس هذا خاص بخصوص الواجبات التي تكون فيها الزيادة مانعة. أحيانا الزيادة لا تكون مانعة ومبطلة، وأحيانا تكون الزيادة ماذا مانعة ومبطلة، مثل الصلاة. الصلاة إذا أتيت بفعل مع قصد الجزئية مثل السورة، أن هناك خلاف في وجوب السورة في الصلاة. طبعا النافلة واضح أنه تجب الحمد فقط، السورة التي بعد الحمد لا تجب، لكن هل في الصلاة أيضا تجب الحمد فقط أو تجب الحمد مع سورة؟ هذا موطن خلاف. لاحظ معي الآن، صار الآن لاحظ يا العلم الإجمالي، نعلم إجمالا إما بوجوب السورة وإما بحرمة الإتيان بالسورة. إذا السورة جزء من الصلاة يجب الإتيان بها، يجب الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط. إذا السورة ليست جزءاً يحرم الإتيان بها بقيد الجزئية. لماذا نقول بقيد الجزئية؟ لأن الإتيان بالقرآن والدعاء فالصلاة لا بقصد الجزئية بل بقصد الدعاء لا يضر. قلنا في الرواية: كلما ذكرت الله أو النبي فهو من الصلاة. الله يرحمه أستاذنا الميرزا جواد التبريزي في الدار قال: كلما ذكرت الله أو النبي فهو من الصلاة. حضرت علي أزون نيسها، يعني في الرواية ما ورد أنه أو ذكرت علي بن أبي طالب أو الأئمة، هذا يبطل الصلاة. لكن عندنا كلما ذكرت الله والقرآن ذكر لله أو النبي فهو من الصلاة. لذلك الزيادة القرآنية وزيادة الدعاء وذكر اسم النبي في الصلاة ما يبطل الصلاة. الصلاة على النبي في الصلاة ما تبطل الصلاة. نعم إذا أتيت بها بقصد الجزئية هذا تشريع، يصير تشريع محرم بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فتبطل الصلاة. يحرم عليك التشريع، يحرم عليك الابتداع، تأتي ببدعة. بالتالي المحرم ليس هو مجرد الإتيان بالسورة الثانية والثالثة، الإتيان بقصد ذكر الله ما يضر. المحرم هو الإتيان بالصلاة بالسورة بقصد الجزئية أنها جزء الواجب. إذا نتنجز العلم الإجمالي، علمنا إجمالا إما بوجوب الإتيان بسورة بعد الحمد أو بحرمة الإتيان بسورة بعد الحام. إذا السورة جوز واجبة، إذا ليست جوز الإتيان بها بقصد الجزئية حرام، تتعارض البراءتان يتساقطان، يتنجز العلم الإجمالي. مقتضى منجزية العلم الإجمالي ماذا؟ أن تأتي بالسورة لكن من دون قصد الجزئية، أن تأتي بالسورة برجاء المطلوبية، يعني لعل الله يطالبك بها. إذا الله يطالبك بها يوجبها عليك أتيت بها، إذا ما يطالبك بها الإتيان بها لا يضر. هذا المورد الأول. المورد الثاني، ما تقصد رجاء المطلوبية، تقصد أصل المطلوبية، لأن السورة مطلوبة إما بنحو الوجوب إذا كانت جزء، أو بنحو الاستحباب إذا كانت ذكر لله من دون أن تقصد الجزئية. فالإتيان بالسورة بقصد أصل مطلوبيتها من دون تقييد المطلوبية بأنها واجبة ولازمة، هذا مقتضى الاحتياط. إذن مقتضى الاحتياط الإتيان بصلاة فيها سورة، الصورة الأولى إما يأتي بها برجاء المطلوبية، الصورة الثانية مو رجاء المطلوبية قطعا هي مطلوبة، يقصد أصل المطلوبية الأعم من الوجوب أو الاستحباب. واضح إن شاء الله؟ ففي هذه الحالة يتنجز العلم الإجمالي. نقرأ المقدار ونجيب عليه. البرهان السادس، وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة، كالصلاة مثل الصلاة اليومية، والزيادة هي الإتيان بفعلين مثل السورة بقصد الجزئية للمركب، بقصد أنها جزء جزء للصلاة المركبة من أجزاء، مع عدم وقوعه وقوع الفعل جزءا له للمركب شرعان شرعان. افترض أن هذا ليس من السورة الثانية، ليست من أجزاء الصلاة. وحاصل البرهان أن من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بها إذا كانت جزءا، وإما بأن الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل. لا، لماذا قال بقصد الجزئية؟ لأن هذا تشريع محرم، أما لا بقصد الجزئية هذا مطلوب مستحب. مبطل لماذا؟ لأنها إن كانت جزءا حقا، السورة إن كانت جزءا حقا وجب الإتيان بها، وإلا يعني إن لم تكن جزءا حقا كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة. لماذا؟ لأن التشريع محرم بدعة، وهذا العلم الإجمالي منجز، يعني منجز لوجوب الاحتياط بسبب تعارض الأدلة. جريان البراءة عن وجوب الإتيان بالسورة يعارض جريان البراءة عن حرمة الإتيان بالسورة، وتحصل موافقته القطعية بصورتين، الصورة الأولى وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها بقصد الجزئية بدون قصد الجزئية، بل الصورة الأولى لرجاء المطلوبية لعل الله يطالبه بها، أو للمطلوبية في الجملة، يعني المطلوبية الأعم من الوجوب أو الاستحباب. الجواب، يلا لاحظ يا الجواب يا أخي، يا أخي هذا العلم الإجمالي منحال. لحظة 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 لحظة، ما هو العلم الإجمالي؟ تقول ها أعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بالسورة أو حرمة الإتيان بالسورة بنحو الجزئية، جريان البراءة عن وجوب السورة معارض بجريان البراءة عن حرمة الإتيان بالسورة بقصد الجزئية. قف هنا، حرمة الإتيان بالسورة بقصد الجزئية ثابت على أي حال، ما تشك في الحرمة، مات شر. لو اي واحد يسأل الاتيان بالسورة بقصد الجزئية في حال الشك في وجوبها حرام لو حرام؟ الجواب حرام، حتى لو يطلع في الواقع انه جوز، حتى لو يطلع في الواقع انها جوز، لكن في الظاهر اذا انت شاك انها جوز او لا وتأتي بها بقصد الجزئية هذا تشريع محرم، هذه بدعة، وكل بدعة بضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن حرمة الإتيان بالسورة بقصد الجزئية ثابتة هذه الحرمة على أي حال؟ يبقى الشك فقط في وجوب الإتيان بالسورة فتجري فيه البراءة بلا معارض. واضح كيفية الانحلال أو لا؟ العلم الإجمالي فرض تعارض البراءة في الحكمين، وجوب الإتيان بالسورة وحرمة الإتيان بالسورة. الجواب: البراءة قطعا لا تجري عن حرمة الإتيان بالسورة بقصد الجزئية، ما عندنا شك في جريان البراءة، قطعا ما تجري، قطعا الحرمة ثابتة في الإتيان بالسورة بقصد الجزئية، لأنه تشريع محرم حتى لو انكشف بعد ذلك في الواقع أن السورة واجبة. بالتالي يبقى الشك في وجوب الإتيان بالسورة تجري فيه البراءة بلا معارض. النتيجة النهائية البرهان السادس التماس دعاء. النتيجة النهائية البراهين الستة لا تدل على وجوب الاحتياط عند الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء. إذن المورد مورد جريان البراءة، كما تجري البراءة في الأقل والأكثر الاستقلاليين كذلك تجري البراءة عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء. ويقع الكلام عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. والجواب أن هذا العلم الإجمالي منحل. لماذا منحل؟ يعني للعلم تفصيلا بحرمة الإتيان بالسورة بقصد الجزئية ما عدنا شك. قال: وذلك لأن هذا الشاك في الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية، يعني بحرمة الإتيان بالسورة بقصد الجزئية، حتى لو كانت السورة جزءا في الواقع فالظاهر ما يجوز إليه، هذا تشريع. قال: لأن ذلك منه، يعني الإتيان بالسورة بقصد الجزئية تشريع، الإتيان منه لأن ذلك منه تشريع، يعني محرم ما دام شاكا في الجزئية فيكون محرما ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة، وهذا يعني كونه زيادة، يعني زيادة مبطلة على تقدير إتيانه بقصد الجزئية، فتجري البراءة عن وجوب السورة بلا معارض. هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. ثانيا الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.